أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ورواه البيهقي ولفظه: لا ينفرن أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت. وروى الترمذي النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض، ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. هذا طواف الوداع، وهو آخر ما يفعله الحاج بعد ما ينتهي من المناسك. وذكرنا أن مناسك الحاج إذا حج المؤمن يأتي بأركان الحج من الإحرام، ثم الوقوف بعرفة، ثم الطواف بالبيت، ثم بعد ذلك السعي بين الصفا والمروة. هذه الأركان التي يذكرها الكثير من أهل العلم، وإن كان الجميع يتفقون على أن أعظم الأركان الوقوف بعرفة والطواف بالبيت، ويختلفون في السعي بين الصفا والمروة على ما قدمنا. تبقى على الحاج واجبات يأتي بها. من هذه الواجبات المبيت بالمزدلفة، هذا من الواجبات. كذلك قبل ذلك في عرفات أنه يجمع بين الليل والنهار في عرفات، وهذا من واجبات عليه. كذلك إذا ذهب إلى منى رمي الجمرات هنالك، والمبيت ليالي منى هنالك، هذا من الواجبات على الحاج. وهذا أيضا من الواجبات، وهو طواف الوداع. طواف الوداع هذا واجب، وإن كان لا يتعلق بالحج، بحيث يقال أنه اللي ترك طواف الوداع ترك جزءا من الحج. لا، الحج اكتمل خلاص بأنه فعل في منى المبيت بالليل ورمى الجمرات بالنهار، ولكن هذا عبادة مستقلة تلزم كل حاج إذا حج أنه لا يرجع إلى بلده حتى يودع البيت. ولذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفرن أحد، أو لا ينفرن الحاج أحد. وفي الرواية الأخرى يفسر أحد هذا بأنه الحاج. ولذلك قال جمهور أهل العلم أن الحج فيه طواف الوداع واجب، بخلاف العمرة. طواف الوداع في العمرة هذا مستحب وليس واجبا. ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينفرن أحد، قال من الحاج، من الحديد يعني، لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت. وقلنا إنها عبادة مستقلة بعد ما بينتهي الحج تماما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة. يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة، معنى أن الذي هاجر من مكة إلى المدينة لو راح يحج فليس له أنه يقيم بمكة بعد ذلك، لا، ولكن رخص له ثلاث أيام. إمتى؟ بعد ما يخلص المناسك، معنى أن يتم الحج خلاص، انتهت المناسك، ويلزمه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يطوف هذا الطواف اللي هو طواف الوداع. فدل على أنه هذا متعلق بالحج، ولكن ليس من الأركان ولا من الشروط ولا الواجبات اللي دخل في الحج كمناسك. لا، خلص هو المناسك، إنما هذا يتعلق بالخروج من مكة في موسم الحج. هذا الطواف اللي هو طواف الوداع ليس على المرأة الحائض طواف وداع. لو أنها طافت طواف الإفاضة وبعد ذلك حاضت، يبقى لها أن تسافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. تقول عائشة: حاضت صفية ليلة النفر فقالت: ما أراني إلا حابستكم، ما أراني إلا حابستكم. ولكن لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأنها طافت طواف الإفاضة قال: فانفري. قال: أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفري. يبقى هذا الطواف اللي هو طواف الإفاضة يغني بالنسبة للمرأة الحائض. بل أيضا لو أن الحاج أخر هذا الطواف، طواف الإفاضة في النهاية بحيث طافه قبل ما يخرج مباشرة هذا الطواف، فيكون هو عن الإفاضة ويكون هو عن الوداع. لو أن هذا الحاج ينوي الإقامة بمكة معلوش طواف وداع، إذا نوى الإقامة بمكة عمل المناسك بتاعت الحد وانتهى منها وأقام في مكة بعد ذلك لم يلزمه طواف وداع إلا حين ينوي الرجوع إلى بلده لو أنه بعد الموسم مباشرة. لو طاف هذا الحاج طواف الوداع وبعدين قعد في مكة اشتغل بتجارة، اشتغل ببيع وشراء، قعد فترة طويلة يلزمه يعيد تاني طواف الوداع. يمكن أمر الفترة قد إيه تكون قد إيه يقعد بحيث نقول له عليك تاني طواف وداع، حسب الزحام الموجود هناك. الزحام وخصوصا للي حيمشي في خامس يوم العيد، سادس يوم، سابع يوم، بيبقى الزحام شديد جدا ويصعب جدا الإنسان نقول له طوف طواف وداع الآن وبعدين يجي قعد لغاية مثلا كان وقت الفجر، قعد لغاية الظهر لسه العربية ما طلعتش، قعد لغاية العصر لسه، ارجع تاني طوف طواف وداع. لو ان امر الطواف سهل يبقى يلزمه نرجع، لكن الان بقى الامر صعب جدا، يعني طوف طواف الوداع ويخرج يكون يعني انهك من الطواف ومن شدة الزحام. فلو ان السيارة تأخرت من الصبح لغاية الظهر لغاية العصر وما قدرش يرجع تاني طوف طواف الوداع خلاص انتهى هذا ولا يلزمه ان يرجع مع شدة الزحام هنالك. يبقى على ذلك هنا الفترة ما نقدرش نحن نحددها قد إيه هذه الفترة. لو أن الأمر سهلا وإن ببساطة هيدخل يطوف ويطلع ويمشي بنقول له يلزمك قبل المشي مباشرة، لكن الآن هذا صعب جدا، بيطوف في وقت الضحى مثلا وبعدين يطلع يستنى السيارة بتاعته على ما تيجي السيارة ويحط العفش بتاعه، والزحام اللي بيكون في هذا الشيء ممكن يقعد من وقت الضحى لغاية العصر والعربية لسه ما طلعتش، ويصعب نقول ارجع تاني يطوف هيعطل من معه من الحديد. يبقى على ذلك يكتفي بالطواف لآخر شيء فعله أنه طاف مثلا في وقت الضحى أو في وقت الظهر ومشى من هنالك في وقت العصر. لكن فرضنا أنه طاف النهاردة وبعدين بات لتاني يوم، هنقول لا ارجع تاني طوف طواف الوداع لأنه يكون آخر شيء تفعله طواف الوداع. يبقى أمر ما هواش بالساعات الكثيرة ولكن بحسب القدرة أنه طاف طواف الوداع وبعدين العربيات عطلت والزحام أخر الإنسان، يبقى مش هنقول له ارجع وطوف تاني، لكن بات لليوم التاني هنالك يعني كأنه 24 ساعة عيدها في المكان، قل له حيجي عليك أوقات صلوات تحتاج تروح تصلي في الحرم، يبقى يلزمك أيضا تطوف طواف وداع بعد ذلك. إذا انتهى من طواف الوداع يستحب له أنه يأتي عند الملتزم، ده إذا تيسر هذا الأمر، إذا لم يتيسر كان في الحرم ودعا ربه سبحانه وتبارك وتعالى بما يشاء من أدعية قبل الخروج من هنالك. هذا ما يتعلق بالحج من أوله إلى آخره من أركان واجبات التي ذكرناها. في الحج من السنن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وسئل أي الحج أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم العد والثج، العد والثج. يعني يدعو الإنسان المؤمن أن يكون كريم، لما تذهب هناك ما تبخلش على ربك سبحانه وتبخل على الحرم إن لا مش هتبح الهادي أنا حصوم مكان هذا، مع إن الإنسان معه مال يقدر على ذلك، لكن بعض الناس يقول لك حاجب بها هدايا هذه الأموال بدل ما نتبح أصوم ثلاث أيام في الحج سبع إضرار، هذا خطأ، هذا خطأ. الفرض الذي عليه إذا كان متمتعا أو قارنا أنه يهدي، أنه عليه شاة يدفع ثمن هذه الشاة في البنك أو يشتريها وهو يذبحها، هذا كله جائز. أما إنه يبخل عن ذلك والحصوم لا، ده الصوم هذا بدل، فإذا وجد الأصل لم يجز منه البدل. يبقى هنا فمن استمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني يلزمه ويجب عليه ما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، يبقى يصوم من لم يجد. أما الواجد للهدي فلا يجوز له أن يقول أنا واجد للهدي ومع كده حصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، هذا لا يصح منه. طيب هنا مسألة تتعلق بأمر الحج، يقول العلماء لو أنه فاته الحج، لو أنه أحصر هذا ذكره الله عز وجل في كتاب فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وأتموا الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، الفوات والإحصار، أي الفرق بين الاثنين؟ الإحصار يعني ذاهب عشان يحج وبعدين وقفوا في المطار ومنعوه من الدخول فأحصر هناك، فضل قاعد في المكان بتاعه ينتظر، يمكن يقدر يحج، يمكن يقدر يحج لغاية ما ضاع عليه الموسم، يعني ضياع الموسم بضياع يوم عرفة، يوم عرفة فاته، حيث خلاص هيعمل ايه؟ لان هذا المحصر يقوم يتحلل بعمرة، يعمل عمرة طالما ما قدرش انه يوصل لعرفة ومنع من ذلك، فعليه انه يتحلل بعمرة ثم يرجع. طيب فرضنا انه من المطار منعوه، لا ما انتش داخل اصلا لا هنا ولا هنا، وحيرجع من المطار وهو رايح محرم بالحج. في أول كلامنا قلنا عند الإحرام المستحب أن يقول محلي حيث حبستني، محلي حيث حبستني، يعني المكان اللي تحبس فيه اللي يمنعوني فيه أن أنا أكمل نحل وما عليش حاجة. يبقى هذه الكلمة البسيطة إذا قالها لبيك حج ومحلي حيث حبستني، مجرد ما يحبس في مكان واستيقن أنه مش هيقدر أنه يكمل، حيمنعوه حيرجعوه البلد، يبقى يقلع لبس الإحرام ويرجع ولا شيء عليه، لا هدي ولا شيء. لكن إذا لم يقل ذلك ومنع يبقى عليه الهدي في ذلك، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يبقى هنا يلزمه الهدي. وهنا يقول لنا العلماء الإحصار بمعنى المنع، المنع من إيه؟ من إتمام مناسك الحج، أو المنع من إتمام مناسك العمرة، إن رايح العمرة هناك وهناك عند المطار منعوه وارجع. وهذا يحدث في الحج كثيرا، يكون إنسان خارج من هنا ومحرم ورايح الحج، ولكن في حاجة في التأشيرة، في حاجة في الجواز، في شيء ينزل في المطار هناك وبعدين يمنعوه من لا ارجع بلدك تاني، يرجعوه على الطيارة اللي بعدها. هنا يرجع طبي ولبس لبس الإحرام ويلزمه، نقول هنا فايدة أن يقول محلي حيث حبستني، فإذا ما كانش قال ذلك يبقى عليه الهدي، لكنه حيرجع يلبس لبس اللبس بتاعه وحيرجع إلى بلدي، مش حيتمكن من عمل شيء هناك، يبقى عليه الهدي إذا أحصر. وهنا قصة الحديبية حصل فيها ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 6 ذهب معتمرا عليه الصلاة والسلام، ومعه عدد من الصحابة يتجاوزوا 1500، فهناك أحصروا في هذا المكان هو الحديبية، منعوا، منعتهم قريش من أنهم يدخلوا الحرم يعملوا العمرة. فهناك عند الحديبية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذبح الهدي هنالك، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتمر. فهنا أخذ منه إذا أحصر الإنسان عن الحد، أحصر عن العمرة، يبقى عليه أنه يهدي. إذا لم يقدر على الهدي يبقى حيصوم 10 أيام ويرجع الإنسان إلى بلده. فإذا كان قال محلي حيث حبستني يبقى لا هدي عليه، وله أن يلبس لبسه وأن يرجع إلى بلده. هذا الإحصار. الفوات، إيه الفرق بين الفوات؟ الإحصار يتسبب في الفوات، يعني لو أنه فضل مستني يمكن أدخل، يتصور الفوات في الحج ولا يتصور الفوات في العمرة، مش هتفوت العمرة لأن ملهاش وقت معين العمرة، لكن الحج هو مقيد بيوم عرفة، لازم يوم عرفة، يوم عرفة فات أو هنا أحصر منع يفضلوا حبسين. وممكن البعض اللي جاي للحج من موسم الحج يكون جاي من بلاد من بعض المحافظات هنالك، وبعدين يوقفوا في الطريق لا ويفضل محبوس في هذا المكان لغاية ما يجي عند يوم عرفة، يا إما يسمحوا لهم يروحوا رايحين يا إما يمنعوهم ويرجعوهم. هذا اللي سمح له خلاص حيكمل، إما ما فاتش منه الحج، لكن اللي منع منها فات منه الحج يبقى حيلزمه الهدي طالما إنه فات منه الحج، وحيرجع تاني يقول له تعالى من السنة الجاية ابقى حج إذا كانت عليك حجة الفريضة لم تأتي بها. يبقى هنا الفوات زي ما يقول العلماء أن يحرم الإنسان بالحج ولا يدرك الوقوف بعرفة، ولا يدرك الوقوف بعرفة، ممكن حصل له حاجة ما قدرش يوصل لعرفة. وجاء في حديث عند البيهقي من حديث الأسود ابن يزيد يقول سألت عمر رضي الله عنه عن رجل فاته الحج يعمل إيه فاتة والحاجة. كانوا يخرجوا على الجمال وتحديد الوقت بالضبط مش عارف الوقت يكون إيه، أهو هو مقدر في دماغه هيوصل بعد يومين يلحق عرفة، لا اتأخر في الطريق وصل بعد ثلاثة أيام ضاع وصل يوم العيد. فهنا الأسود ابن يزيد بيسأل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول له عمر يهل عمره وعليه الحج من قابل. قال ثم خرجت العام المقبل فلقيت زيد بن ثابت فسألته عن رجل فاته الحج، قال يهل عمره وعليه الحج من قابل. ده رجع لأصل الحج إنه رايح يحج، ودي حجة الإسلام فاتته وصل بعدها منع في المطار من الدخول لغاية ما عدى يوم عرفة قالوا له ادخل بقى، فلما دخل بعدها خلص الحج هيعمل إيه هنا وهو محرم؟ يبقى هيعمل العمرة، يأتي بعمرة وبعد ذلك رجع الحج إلى أصله إنه العام القادم يذهب ليحج إذا كان الحج واجبا عليه. يقول العلماء من أحرم بالحج فلم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر، يعني ممكن عرفة إذا فات النهار بتاع عرفة ممكن الليل يدرك هنالك، لو منع من الدخول بالنهار وأضر يدخل بعد المغرب دخل عرفة، بعد العشاء قبل الفجر مباشرة دخل هناك يجوز له أنه يكمل مناسك الحج لأنه قد أدرك الحج، أدرك جزءا من عرفة كما قدمنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من صلى معنا الفجر يعني في المزدلفة وكان قبل ذلك قد وقف ساعة من ليل أو نهار بعرفات فقد تم حجه وقضى تفث، فقد تم حجه وقضى تفث. يبقى الذي أدرك الفجر في المزدلفة وقبل ذلك إن شاء الله لحظة بسيطة وأفهى دقيقة دقيقتين وأفهم في عرفات قبل الفجر هذا مدرك، وهذا وقت المعذور العذر، لكن اختيارا لا، مش هيدي الإنسان يقول خليني قاعد في بيتي لغاية قبل فجر العيد أروح أقف في عرفة شوية، هذا خطأ، لكن الإنسان المعذور هو له هذا الحكم. أما غير المعذور فيلزمه أن يذهب هناك بالنهار ويجمع بين الليل والنهار في عرفات. من فاته الحج وتحلل وجب عليه القضاء على الفور في السنة الآتية، يلزم أن يجي بحج طالما أن فريضة الإسلام عليه يبقى يجب عليه أنه يأتي في العام القادم بحج، ويجب عليه دم الفوات. وإلزام الذي فاته الحج يعني فاته عرفة بأن عليه دم في ذلك، هذا مذهب عمر وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس ومذهب مالك وأبي حنيفة وأيضا مذهب الشافعي، إنه عليه إنه يحج في العام المقبل وعليه دم لهذا الفوات. إن كان ذهب الإمام أحمد رحمه الله إنه لا يلزمه دم، إنما يتحلل بعمرة ولا شيء عليه سوى إنه رجع الحج تاني واجبا عليه إنه ما عملش حج في هذا العام يبقى يعمل الحج في العام المقبل. الحاج لو أنه غلط الحجاج في الوقوف في يوم عرفة، طبعا الآن في الوقوف في يوم عرفة ما هو واجب مزاج كل واحد عرفة النهاردة عرفة بكرة، لا بحسب إمام الحج بحسب هناك الدولة بتحدد يوم عرفة يوم كذا بناء على الرؤية يوم عرفة يوم كذا. طيب فرضنا ان بعد ما وقف الناس بعرفه وبعض الدول طلعت قالت لا الرؤيه في السعوديه كانت غلط ويوم عرفه ده مش هو اليوم، ده يوم عرفه كان يوم العيد او اليوم عرفه كان اليوم الذي قبله، ايه يكون الحكم في ذلك؟ الحكم ان اليوم الذي وقف فيه الناس بعرفه هو يوم عرفه اليوم حتى ولو اخطا، حتى ولو اخطا ما فيش فيها استدراك في هذا الأمر. إن وأحيانا يقول لك إحنا والله عملنا الحسابات الفلكية وشوفنا مش عارف إيه وكان الأمر كان للتمام في ليلة كذا يبقى اليوم الفلاني كان خطأ، هذا كله خلاص انتهى الأمر. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحى قال يوم تضحون وعرفة يوم تعرفون، اليوم الذي يقف فيه الناس بعرفة هو هذا اليوم يوم عرفة. هذه المسألة يمكن في السنين اللي احنا فيها دي لما الشيعة بيروحوا هناك ويكسوا العدد بتاعهم ياخدوا الفتوى بتاعتهم من بلدهم، ما يقفوش مع الحجاج لا والله بلدهم قالوا النهاردة مش يوم عرفة طب هنروح بكرة، ما نروحش النهاردة ما نقفش مع الحديث بدماغهم يعمل الشيء. فلذلك هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقضي على ذلك ويخبرنا أنه فطركم يوم تفطرون، اليوم اللي يفطر فيه جميع الناس هو ده يوم الفطر، سواء أنه شافوا الهلال أخطأوا في الرؤية ولا ما أخطأوش طالما اختلفوا يبقى اليوم الذي أفطر فيه الناس هو يوم، وصومكم يوم تصومون كذلك الأضحى يوم تضحون، كذلك في يوم عرفة اليوم الذي يقف فيه الحديد هنالك، فيعرفون فيه هذا يوم عرفة، والله أعلم. كده نكون خلصنا مناسك الحج، ونبدأ في الحديث القادم إن شاء الله في الكلام عن الأضحية. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.